أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة النور، والقرآن كله نور، وهي نور هذه السورة، وهي مدنية باتفاق. وفي الآيات الأولى منها ثلاثة أبواب من أبواب الأحكام الشرعية، وفيها أمور ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، فيها أحكام الزنا، وفيها أحكام اللعان، وفيها أحكام القذف، هذا في أولها. وقال تعالى سورة أنزلناها، سورة أنزلناها، وسميت سورة النور لقول الله فيها الله نور السماوات والأرض، ولم يذكروا لها من الأسماء إلا النور، ما ذكروا لها أسماء أخر. يقول جل وعلا سورة أنزلناها، سورة، فلعلماء العربية في سورة أقوال. القول الأول أن سورة خبر لمبتدأ محذوف، هذه سورة، القول الثاني أن سورة مبتدأ، وما بعدها مسوغ للابتداء بها، سورة أنزلناها وفرضنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، بعدين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، أي سورة منزلة، يعني الحكم فيها سورة، يعني منزلة من الله، حكم يعني الزاني فيها، سورة حكم الزاني فيها، زانية والزاني فاجلدوا كل واحد، يكون هذا هو الخبر. وقيل يعني سورة مبتدأ وسوغ الابتداء بها التنويع، فأنزلناها تكون هي الخبر، فثوب لبست وثوب أجر. وعند سيبويه فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، أيوة. وسورة هنا نونت للتعظيم، سورة عظيمة مليئة بالأحكام وبالعبر وبالآيات. والسورة أصلها في اللغة إما مشتقة من السور أو من السؤر أو من المنزلة، ثلاثة أقوال لعلماء الاشتقاق فيها. فإذا كانت سورة بمعنى منزلة، لأن المسلم إذا قرأ سورة من القرآن ازداد منزلة وارتفع، ولذلك كان الصحابة يقولون إذا حفظ الرجل منا البقرة وآل عمران جد في أعيننا عظوما. إذا من السورة وهي المنزلة، ومن قول الشاعر فبانت وقد أسعرت في الفؤاد على نائها صدعا مستطيرا، أي بانت سافرت وقد أسعرت، أبقت في الفؤاد يعني ألما لفراقها لنا، وعبر عن الألم بالصدع الذي يكون في الأجسام الصلبة كالزجاج وغيره، فبانت وقد أسعرت في الفؤاد على نائها صدعا مستطيرا. وهذا طبعا من التوسع في العبارة، هذه المحبوبة بانت سافرت، وبعد سفرها قد أبقت في الفؤاد ألما على صدعا على نائها على بعدها صدعا مستطيرا، يعني طويل كذا، يعني لأن الصدع يكون أحيانا قليل ويكون كبير. هذا على أن أسعى، يعني السورة بمعنى السؤر بقية من الآية، أو بمعنى السورة وهي المنزلة، كما قال لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، كأنك بدر والملوك كواكب إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. سورة أي منزلة، أو من السور لأن البسملة تأتي قبل السورة وبعدها فيكون كأنها مسورة بالبسملة، كالسورة الذي يكون على البيت وعلى الحديقة. نعم، سورة عظيمة مليئة بالعبر والأحكام وبالمواعظ، أنزلناها، أنزلها الله لا غيره، أنزلناها الله يقول هذا، فأنزلها الله لا غيره، وفرضناها، قراءة الجمهور فرضناها، وقرأها من السبعة أبو عمرو وابن كثير المكي، فرضناها، فرضناها أوجبناها، فرضناها أكثرنا فيها الفرائض، أو جعلناها فرضا بعد فرض. بعدين وأنزلنا، يعني الله يعظم نفسه وهو العظيم فيها، في هذه السورة آيات دلالات وحجج وأحكام بينات واضحات لا لبس فيها. قال العلماء كل سورة النور واضحة، قال بعضهم لا نسخ فيها، ولذلك تكلمت عن الآداب والستر، وذكرت آداب الاستئذان وحجاب المرأة ووقت الدخول والعورات التي لا يدخل فيها، وبينت كثيرا من نعم الله وقدرته، ثم بينت الذين إذا دخلت عليهم وأكلت من بيوتهم لا حرج عليك في ذلك، على خلاف في ذلك هل الحكم باق أم رفع في بعض المسائل التي هي ثلاث عورات لكم، وفي آخرها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآيات. إذن سورة عظيمة أنزلها الله لا غيره، وأنزلنا فيها فرضناها أوجبنا الأحكام التي فيها أو كثرنا الأحكام التي فيها، فرضنا أوجبنا وفرضنا كثرنا، لأن فعل تدل على المبالغة، آيات حجج وبراهين لعلكم بتلك الآيات وبتلك البراهين تذكرون ما لله عليكم من نعم وما اتصف به من قدرة فتشكروا ربكم وتعملوا بشرعه وتبتعدوا عن المعاصي والمخالفات لعلكم تذكرون، أي هذه الآيات التي جاءت في هذه السورة وهذه الحجج والبراهين لعلكم بقراءتها وبتأملها تتذكرون أن هذا الدين صحيح، وأن الله هو المعبود، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فتمتثلوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، فتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى، آيات بينات لا لبس فيها. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الدين صحيح، وعلى أن القرآن معجز، كل ذلك هذه دلالات عليه وبراهين. ثم قال الزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال المفسرون قدم الزانية في سورة النور، وقدم السارق في سورة المائدة. قالوا لأن الزنا في النساء أقبح وأمره أشنع وتبعاته على المرأة أعظم، ولأن المرأة لها تطلع للرجال وللشهوة أقوى من الرجل، لكن الله تعالى يعني أعطاها الحياء، فإذا قامت بالفاحشة زال الحياء فيكون الأمر عندها جد خطير وجد صعب جدا، لأنها إذا مارست الحرام سهول عليها فأصبح الأمر غاية في الصعوبة، فلذلك قدمها هنا. قال الزانية والزنا كأنه معروف بين العرب بعد نزول الإسلام، كما أن السرقة معروفة، فلذلك هو أن يباشر الرجل المرأة ويعمل معها ما يعمل مع زوجته، يجامعها من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة، يكون أيوة يجامعها مجامعة محرمة، لا عقد ولا شبهة ولا شيء، هذا هو الزنا، وهو مباشرة المرأة بالحرام، هذا عياذا بالله. وهذا الزنا مضر وضرره عظيم، والله قال إنه فاحشة وساء طريقا، وجعل ربنا لنا غني عنه بالنكاح الحلال، ووعد الأيم من الرجال والنساء أنه إذا تزوج يغنيه الله، فقال جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، بعدين قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، والله لا يخلف الميعاد. وأكبر سبيل للغناء الزواج، يا من تخاف من الفقر وتتهيأ بالزواج تزوج فالله يغنيك ويعصمك ويحميك. والنساء أمرهن عظيم، ولا تقي مع النساء، التقى مع النساء ألا تقرب إلا محارمك، زوجك أو أمك أو بنتك أو أختك، تجعل بينك وبينهم يعني مسافة. ولذلك نبي الرحمة قال لا يدخلن لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما قال إلا أن يكون ورعا، الشيطان يدخل بينهم. وقال إياكم والدخول على النساء، إياكم هذا تحذير، والدخول على النساء لا تدخلوا على النساء، ولا ورع، النساء مشكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن، أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فالمسلم يتعفف ويتزوج ويبتعد عن النساء، وإن كان لم يستطع أن يتزوج فليداوم الصوم، يداوم الصوم، صوم يوم يومين ثلاثة أسبوع، هذا يقوي ما يضعف، لكن تصوم شهرين ثلاثة أربعة خمسة وراء بعض هذا الذي يضعف الشهوة. ولذلك قال فعليه بالصوم، عليه يعني يداوم الصوم، فإنه له وجاء يضعفه. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، والحديث صحيح. نعم. يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام دخله التخصيص من جهات، الزانية والزاني هذا عام، يعني الزانية والزاني يعني تساوي كل زانية وكل زاني اجلدوه، زانية والزاني فاجلدوه، لكن دخله التخصيص في غير المكلف. وفي المجنون الصغير والمجنون، وفي الأمة، هؤلاء الثلاثة خرجوا. فالصغير مرفوع عنه القلم، والمجنون مرفوع عنه القلم، إذا سنى لا يجلد، والأمة ينصف لها الجلد بنص الكتاب في النساء، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة المسلمة أو المتزوجة أحصنت، سواء كان الإحصان زواج أو كان إسلاما أو هما معا، لأن الإحصان يطلق على أربعة أمور: يطلق على الزواج، ويطلق على العفاف، ويطلق على الحرية، ويطلق على إيش؟ على الحرية وعلى العفاف وعلى الزواج وعلى الإسلام. قال هناك: من فتياتكم المؤمنات، على الحرية وعلى العفاف وعلى على المتزوجة وعلى العفاف وعلى والمحصنات من المؤمنات، أي العفيفات. وقال هناك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقال هناك: ومحصنات غير مسافحات، يعني متزوجات. الزواج والإسلام والحرية، الزواج والإسلام والحرية، كل هذا يطلق عليه الإحصان، فهي كلمة مشتركة. نعم. يقول هنا إيش؟ أيوة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عموم دخله التخصيص. فالأمة ينصف عليها، والعبد عند الجمهور يلحق بالأمة لأنه لعدم نفي الفارق بينهما، لأن العلة التي نصف فيها الحد عن الأمة لأجل الرق، وهو حاصل في الذكر. وقال أهل الظاهر: لا، العبد يجلد 100، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالعبد إذا زنى يجلد 100، والجمهور ألحقوه بالأمة لأن العلة التي شطر عليها الزنا بها هي الرق، وهو في العبد، فألحق العبد بالأمة بعدم الفارق بينهما. أما أهل الظاهر أخذوا بالظاهر وقالوا: الأمة صرح النص بأنها ينصف عليها، والعبد سكتت عنه النصوص، فنلحقه بالزنات الذين يجلدون 100. الجمهور قالوا: لا، العلة التي شطر بها يعني الحد على الأمة، العلة هي الرق، وهي موجودة في العبد فينصف عليه. وهذا خلاف بين العلماء. نعم. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل جلد الزنا والقذف والسكر كله سواء أو متفاوت؟ أقوال للعلماء، إلا أنهم اتفقوا على أن الجلد لا يكون بصوت قوي ولا يكون بصوت ضعيف، يكون بصوت متوسط، وأن الذي يجلد لا يرفع يده حتى يظهر بياض إبطه ولا يعمل هكذا، وإنما يضرب ضرب يؤلم ولا يقتل. وهذا يدل على جمال هذه الشريعة وعلى حسن هذا التشريع. قال لأن الزنا أمره خطير. بعدين الآن ثبت أنه يأتي بأمراض فتاكة، وأن الإنسان الذي يتعاطى الفاحشة مثل الذي يتعاطى السم، لا يوجد شيء أضر من الفاحشة. ولذلك ربنا قال إنها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نرجو الله السلام والعافية. وكثير من الأمراض المنتشرة الآن في العالم سببها ما لا، المعاشرة الحرام، تعاشر هذا وتعاشر هذا، فعدين يأتي بفقد المناعة ويأتي بالسيلان أعوذ بالله وبالزهري وبأمراض لا يعلمها إلا الله، كلها من أسباب المعاشرة الحرام. نعم، لذلك هذا الدين كل يوم يظهر جماله وحسنه. وإنه كان فاجلدوهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة للعلماء فيها قولان. القول الأول لا تأخذكم الرأفة فلا توقعوا الحد عليه، أو لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب عن الضرب الذي شرعه الله. فالرأفة لا تكون في تنقيص الحد وتقليله أو تركه، ولا تكون في تضعيف الضرب وجعله غير مؤدي للغرض الذي شرع منه وقررته الشريعة. ولذلك قال العلماء بالأمرين، ولو قلنا بالأمرين لكان ذلك أعم وأولى. ولا تأخذكم بهما رأفة، سواء كانت تلك الرأفة في عدم الضرب أو في تقليله أو في جعله في مكانة أقل مما أوجبته الشريعة وفرضته على الزاني. نرجو الله السلام والعافية. أي في دين الله لا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله أو في شأن دين الله، لأن دين الله أنك تقيم الحد ولا تنقص عنه ولا تزيد عنه. ثم قال وليشهد عذابهما، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا بيان لعمق هذه الشريعة ولجمالها، ولأنها تريد أن تبعد الناس عن هذا العمل الشنيع، لأن بعض الناس لا يردعه الضرب وعنده جلد للتحمل، ولكن يكون عنده شفافية في النفس وعنده أنفة وعنده مروءة، وقدم على هذا الشيء إما لشهوة أو لزلة، فكونه يوقع عليه الحد بحضرة الناس هذا في نفسه أشد عليه من الضرب. ولذلك أرادت الشريعة أن تجمع في هذا الأمر الذي هو شنيع وينجس الأنساب ويخلط الأعراض وينشر الرذيلة، جعل العقوبة هنا عقوبة على البدن وعقوبة على النفس. لذلك هذه عقوبة نفسية خطيرة أشد ردعا لأصحاب المروءة من الضرب. لا يرى الضرب شيء بأن يضرب أمام الناس. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا عقوبة نفسية، عقوبة نفسية، وحتى يرى الناس هذا الذي قدم على هذا العمل الخسيس يضرب أمام الناس، وحتى الناس تقول رأينا فلانا يضرب اليوم عياذا بالله، فعند ذلك يتألم قلبه ويتألم بدنه ويرى الناس ما فعل لينقلوه، حتى يخاف الناس ويرتدعوا، وكل من سولت له نفسه أن يعمل الفاحشة يقول أما رأيت فلانا بالأمس فيقلع ويخاف ويرتدع. ولذلك هذه الحدود زواجر وجوابر، هذا في البخاري، إنها زواجر وجوابر. زواجر إذا أقيمت ورأتها الناس ترتدع وتخاف، وجوابر إذا أقيمت على العبد مسحت الذنوب. إذا أقيم عليه الحد خلاص هذا الحد يكفر الذنب، لا يبقى عليه ذنب. ذلك هذا الدين، دين الإسلام دين غاية في الرقي والحسن والجمال والإتقان، فحري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الدين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قيل واحد وقيل اثنان وقيل أربعة وقيل عشرة وقيل لا حد له. فمن العلماء من قال أربعة كشهود الزنا، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال واحد، ومنهم من قال اثنان. نعم، أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فنفذوا ما قلت لكم وليشهد عذابهما جماعة من المؤمنين. هذا تشديد وتحفيز على أنه ضروري أن يشهد، يعني عياذا بالله الحد، جماعة من المسلمين حتى يرفعوا ذلك وحتى يشاهدوه ويبلغوه للعالم، لأن هذه أمانة وهذا دين، وهو يضرب رحمة به ورحمة بالمجتمع وشفقة. ولا أرحم من ربنا هو الذي أوجب هذا، وهو الذي أمر بأن يشهد عذابهما جماعة من المؤمنين حتى يرفعوا ذلك وحتى يعاينوا أن هذا صاحب هذه الجريمة أقيم عليه الحد وطهر منها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، لأن أسباب النزول الواردة والأحاديث تدل على أن ينكح هنا يتزوج، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ، والنكاح مشترك بين الوطئ وبين العقد. وهل هو حقيقة في الوطئ أو حقيقة في العقد، أو هو حقيقة فيهما كلا؟ أقوال للعلماء. فما ورد من الآثار والأحاديث في سبب النزول يدل على أن ينكح هنا يتزوج، وما ورد في سياق الآية يدل على أن ينكح بمعنى يطأ، فبقيت الآية فيها إشكالات. وهذا الإشكال لا يزول إلا أو يخف إلا بحمل المشترك على معنيه. المشترك هو ينكح، نحمله في الآية في سياق على يطأ وفي سياق على يتزوج، وهذا يخفف الإشكال في الآية. وإيضاح ذلك أن نقول الزاني لا ينكح إلا زانية، أي الزاني لا يتزوج إلا بزانية، أو لا يطأ ويزني إلا بمشركة، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة. ولا تمسكوا بعصام الكوافر، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فينكح مع المشركة بمعنى يطأ، وينكح مع الزانية بمعنى يتزوج، ويخف الإشكال، مع أنه فيه نوع من من الخفاء. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أول الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النور، ولابن القيم في زاد المعاد رأي آخر، وهو أن المعنى أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن هذا تنفير من الزنا وتبعيد منه. ولذلك في المذهب الحنبلي أن العفيف لا يجوز أن يتزوج الزانية. أما الجمهور قالوا العفيف يجوز أن يتزوج الزانية، لأن الله تعالى أباح له أن يتزوج النصرانية، وما في ذنب أعظم من الكفر. والرجل الحدث الذي فيه كلام قال إن يدي زوجي لا ترد يد لامسين، قال طلقها، قال إني أحبها. فقيل قال له طيب أبقيها عندك، فهذا أيضا فيه. وقيل إن ذلك منسوخ، وأن المسلم يجوز للمسلم أن يتزوجها على أي حالة، إلا أن تزويج الزانية هذا لا ينبغي للعاقل. يعني كيف عفيف يتزوج زانية؟ ولكن هل هو حرام أو غير حرام؟ هذا محل، والجمهور قالوا ليس بحرام. والآية فيها إشكال، وهي من الآيات التي أشكلت، كقوله تعالى في سورة الأعراف لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما أو شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية فيها إشكال عند العلماء. نعم، ولذلك يعني طالب العلم لا يملك إلا يراجع، فإذا وصل إلى شيء فهمه يختار من بين الأقوال. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، والقرآن منقسم 4 أقسام، هذا في حديث لا يصح وفي أثر ضعيف عن ابن عباس، لكن المعنى صح. منقسم إلى 4 أقسام، قسم لا يعلمه إلا الله، وهو ما ذكره الله من المغيبات ومن كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، وقسم لا يعذر أحد بجهله به وهو ما أوجب الله من فروض العين فيه، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم تعلمه العلماء، قسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله، لا بد أن يعلمه الجميع. هذه هي الأقسام. نعم، أيوة. والزانية لا ينكحها يطأها أو يتزوجها إلا زانين، أو لا يطأها إلا مشرك. نعم، وحرم ذلك الزنا وتزويج المشركات، حرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين، على المؤمنين. أيوة، هذا. ثم قال والذين يرمون، هذا إذن هذا باب الزنا باختصار، ولا يأتينا الآن باب القذف. وهذه أبواب موجودة في كتب الفقه وفي أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام، ويتوسع فيها. والذين يرمون المحصنات، والجماعة الذين يرمون المحصنات أو المحصنين أو الأنفس المحصنات. المحصنات يمكن النساء، ويدخل الرجال بالتبع بالإجماع، أو الذين يرمون الأنفس المحصنات فيدخل الرجال والنساء في نفس الأمر. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء عدول عاينوا وصرحوا ولم يكنوا، رأوا العضو في العضو كالمرود في المكحلة أو كالرشاة في البير ويصرح ولا تقبل الكناية، لأن هذا أمر عظيم. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما اتهموا به المتهم بحيث يقول يا أعوذ بالله زاني أو أنت لست بولد أبيك أو أمك فجرت، سواء كان بالتصريح أو بالكناية، يقال له أتي بأربعة شهود على ما ذكرت أن هذا حصل. فإن لم يأتي بالشهود ولم يستطع أن يثبت ذلك للقاذف أن يتصف بثلاثة أمور لا بد أن تعمل له: يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويتصف بالفسق. ثم قال: إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء لا يرجع للأول بالإجماع، ويرجع للأخير بالإجماع، والوسط اختلفوا فيه، وهو قبول شهادة بعد التوبة. إذا تاب ارتفع عنه الفسق، وإذا تاب أو لم يتب يجلد 80 جلدة إلا إذا عفا صاحب الحق، على قوال للعلماء. أما إذا تاب هل تقبل شهادته؟ الجمهور قالوا تقبل شهادته، وبعض علماء الكوفة من أصحاب أبي حنيفة أو من قال لا تقبل شهادته ما دام جلد، المجلود لا تقبل شهادته، نرجو الله السلام والعافية. لكن أيضا لا بد من صفات في القاذف، ولا بد من صفات بالمقذوف، ولا بد من صفات بالمقذوف به حتى تكمل العملية. ففي هناك صفات في القاذف، لا بد أن يكون القاذف عاقل مكلف، ولا بد أن يكون المقذوف عفيف مسلم، وأن يكون مساوي للقاذف حر، لأنهم إذا لم يتساوى لا 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 يجلد به. ولا بد أن يكون المقذوف به هو عياذا بالله الفاحشة أو نفيه من أبيه أو ما يشابه ذلك. نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. نعم. ونكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم إجازة إن شاء الله، أسبوع الإجازة إجازة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السائل يسأل يقول: إنه من الجزائر، وإنه في المدينة، ويجلس لمدة أسبوع هنا، هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ليعتمر كل يوم؟ لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تابعوا بين العمرة والعمرة، لكن ما هو بهذه الطريق. نعم. هل يجوز أن أصوم وأعتمر وأطوف وأتصدق وأفعل الخير وأقول اللهم اجعل أجرا وثواب هذا العمل لأبي وأخي المتوفى؟ يجوز، ولك الأجر، لهم الأجر ولك الأجر إن شاء الله. كيف؟ لأن في أمور تلحق بلا خلاف. الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة هذا لا خلاف فيه. والعلم، إنسان علم ناس أو إنسان ترك أولادا يدعون له أو إنسان ترك صدقة وقف، هذه الثلاثة تلحق بلا خلاف، هذه تلحق بلا خلاف. هل يجوز للحائض دخول ساحة المسجد؟ نعم يجوز، لكن لا تدخل المسجد. إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدروس هل إيش يجوز؟ يلزم أن يصلي عليه، سنة مؤكدة. رغم أنف من نكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه وبالأخص يوم الجمعة. وبعدين من يكثر الصلاة عليه الله يتولى أموره. نعم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، من صلى علي مرة صلاة النبي أمرها عظيم صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. يعني قال فهمت النكاح وملك اليمين. قال وما معنى الشبهة؟ الشبهة أن يكون الرجل كان مسافرا وأتى لزوجه وكانت نائمة ووجد امرأة بجنبها نائمة وما كان فيه كهرباء، ورأى أن المرأة زوجه وباشرها، وبعد أن انتهى منها فإذا هي غير زوجته. لا لا، هذا لا يحد ولا يعتبر زاني، لأن هذه شبهة. أو تزوج امرأة ودخل عليها وهي غير المزوجة، هي أختها فاشتبهت عليه ودخل عليها، هذا لا يعتبر، هذه هي الشبهة. أيوة، رجل أراد العمرة ووصل مكة وقبل أن يعتمر اشتغل لمدة يوم وبعد ذلك اعتمر، لا يضر، ما عليه الشيء. يقول يا شيخ كيف نخرج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا السؤال أضعه على اللجنة الدائمة للإفتاء، هي اللي عندها فريق وعندها مقدرة على أن تجيبك إجابة جيدة. نعم نعم. هذا يقول امرأة جاءت للعمل وتقدم لها خاطب للزواج ووليها لم يقبل خشية أن ينكر هذا المتزوج الولد، هل يمكن أن توكل أحدا يزوجها؟ لا، البكر لا يزوجها إلا أبوها إن كان حيا أو وكيله. البكر قضيتها خطيرة عند الأب أو وكيله إلا إذا كان عاضلا، أما في هذا السياق فالأب غير عاضل لأنه يخاف أن الأب ينكر الابن وبعدين تكون مشكلة. ومع الأسف بعض الناس يتزوج زواج مسيار أو زواجا لا يعلمه أهله ولا عشيرته وبعد ذلك ينكر الولد، هذه جريمة عظيمة. هذا يجعل الولد كأنه لا أب له، كأنه يقتل الأنفس، هذه جريمة عظيمة. أي إنسان يتزوج لا بد أن يوثق الزواج. يا أخي تخاف من زوجك، تخاف من أهلك، اذهب إلى القاضي وقل له أنا تزوجت فلان وأخذ أعطيني وثيقة، أو اذهب إلى أصدقائك وقل اكتبوا لي أشهد أني تزوجت فلانة وأني دخلت بها يوم كلا، وهذه الورقة يعطيها للزوجة أو يعطيها لأحد أصدقائه. أما يتزوج امرأة ويدخل بها ويكتم هذا الأمر وتحبل المرأة وتكون عندها أولاد والزوج يخاف من ضغط الأسرة وضغط الزوجة وينكر الولد، هذه جريمة شنيعة، هذا أمر شنيع، ولا يجوز ولا ينبغي. كل شيء يكتم إلا الزواج، والحرة لا تتزوج سرا، ومن تزوج سرا للحرة يؤدب.